بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه، وفيما يتعلق بمسائل الترجيح بين الأدلة الظنية المتعارضة في ذهن المجتهد. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وأمر خارج. هذا هو الوجه الثالث من أوجه الترجيح بين الأخبار، والمقصود بالأخبار كما ذكرنا من قبل هي الأحاديث، النصوص الواردة في الأحكام. والترجيح بين الأخبار كما سبق إما أن يكون من حيث السند، وهو سلسلة الرجال المتصلة التي يرفع بها الخبر وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من حيث المتن ودلالته، أو من حيث بطريق آخر، يعني قراءة خارجة عن السند وعن المتن تدل على أو تغلب الظن على رجحان أحد النصين أو الدليلين المتعارضين في ذهن المجتهد. هذا هو الأمر الخارجي، وهو الوجه الثالث. قال: مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. يعني خلاصة هذا القول أن يعضد أحد الخبرين المتعارضين في ظن المجتهد يعضد بدليل آخر، يعضد يعني يقوى بدليل آخر معتبر يدل على ما يدل عليه ذلك الخبر، بخلاف الخبر الذي يعارضه. وذكر المصنف هنا الكتاب يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي الأدلة التي اتفق عليها أهل العلم في الاحتجاج بها، بخلاف قد لا يكون معتبرا في القياس عن الظاهرية ونحوهم. فعند وجود أحد هذه الأدلة ولو بدلالة عامة أو بدلالة يعني ليست نصا في الأمر، مع وجود الخبر الذي يدل على الواقعة، فعندئذ يرجح ذلك الخبر بوجود ذلك الدليل، لأنه في هذا الحال يكون لدينا دليلان في مقابلة دليل آخر. وما من شك أن كثرة الأدلة وتعددها يفيد غلبة الظن بصحة الاستدلال عن، ويكون أقوى من ما يكون أدلته أقل عددا ويعني وطرقه ليست متعددة. من ذلك الأمثلة، ورد في مسألة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في رواية: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث يدل على وجوب ومشروعية قضاء الصلاة الفائتة مطلقا في أي وقت كان، إذا ذكرها أو يعني كان نسيها فذكرها، أو نام عنها فقام ونهض أو واستيقظ في أي وقت كان. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل أوقات النهي. فأي وقت ذكر الصلاة التي نسيها فعليه أن يصليها، أو قام من نومه في أي وقت وقد فاتته الصلاة فعليه أن يصليها، ويجوز له ذلك حتى لو كان وقت نهي. يقابل ذلك حديث آخر: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذا يدل على منع الصلاة في هذين الوقتين مطلقا. والأدلة الأخرى الدالة على أوقات النهي الأخرى التي هو عند الزوال وبعد يعني عند دنو الشمس من المغيب إلى آخره. الحديثان، الحديث الذي يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، والحديث الذي يقول لا صلاة بعد حتى بعد الصبح حتى ترتفع الشمس إلى آخره، كلاهما في الصحيح، في الصحيحين، كل منهما في الصحيحين، لكن اختلف أهل العلم في قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي، ولديهم دليلان متعارضان، أحدهما يمنع والآخر يبيح أو يشرع. يقول الإمام الشافعي ومن وافقه ذهبوا إلى العمل بالحديث الأول، وهو فليصلها إذا ذكرها، وهو جواز الصلاة قضاء في هذين الوقتين ونحوهما من أوقات النهي، لأن ظاهر القرآن يعضده. هنا دليل المرجح، ظاهر القرآن يعضد هذا القول وهذا الاستدلال بالحديث. ما هو ظاهر القرآن؟ عمومات عامة، منها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفعل الصلاة من المسارعة في الخيرات. كذلك قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وأيضا الحث من السنة في العمومات على المبادرة على أداء ما وجب على الإنسان في ذمته عبادة أو غيرها. فهذه العمومات من الكتاب كذابا ومن السنة تفيد التعجيل بإبراء الذمة مما وجب عليها مطلقا حتى لو كان في وقت نهي. فالإمام الشافعي ومن وافقه رجحوا حديث فعل الصلاة في أوقات النهي إذا كان قضاء، بل توسعوا أكثر في هذا وقالوا الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب تصلى في أوقات النهي وتستثنى من عموم النهي عن الصلاة في تلك الأوقات. مثال ما يعضده السنة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقال الشيخ أن يعضده دليل من كتاب أو سنة، هذا مثال لما يعضد أحد الخبرين المتعارضين من السنة، وهو حديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هذه في مسألة يعني شروط النكاح، لا نكاح إلا بولي، فهذه صيغة عامة يدل على اشتراط الولي في تزويج المرأة مطلقا، كبيرة أو صغيرة، ثيبا أو بكرا. لكنه يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم، طبعا الأيم هي غير المتزوجة، لكن يفسرها أهل العلم يقول الأيم يعني الكبيرة أو الثيب، أحق بنفسها من وليها. هذا يدل على عدم مشروعية أو على عدم وجوب الولي في النكاح، أحق بنفسها، إذن لها أن يعني تتولى عقد النكاح أو توكل من توكل إلى آخره، وليس للولي عليها ولاية. والأول يعني فيصح بناء عليه، يصح العقد بدون الولي، والحديث الأول يشترط وجود الولي، فالحديثان ظاهرهما التعارض. فهذا الحديث الأخير يدل على عدم وجوب الولي في نكاح المرأة الثيب، فيرجح الحديث الأول، يرجح الحديث الأول الذي يقول لا نكاح إلا بولي. بإيش الحديث الأول يرجح؟ لأنه يعضده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكرره صلى الله عليه وسلم ثلاثة: فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا العموم يتناول الثيب أيما امرأة، هذه صيغة عموم، يتناول الثيب وغيرها، وأنه يجب وجود الولي لصحة نكاحها. إذن فترجح حديث اشتراط الولي على حديث عدم اشتراطه بوجود حديث آخر يدل على معناه. مثال ما يعضده قياس، إن يعضده كتاب أو سنة أو قياس، مثال ما يعضده قياس من الخبرين المتعارضين: عموم ما ورد من الأدلة التي تفيد عدم وجوب الزكاة في الحلي. الزكاة في الحلي مسألة خلافية، ورد فيها أدلة تدل على عامة في الحلي، والحلي من الذهب والفضة، أنه لا تجب الزكاة في الحلي. ووردت أدلة أخرى تفيد وجوب الزكاة في الحلي، فقد رجح القائلون بعدم وجوب الزكاة أدلة عدم الوجوب بالقياس، حيث قالوا إن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة ولا للتنمية ألحق بغيره من الأحجار الكريمة الأخرى كاللؤلؤ والمرجان وغيرهم من الأحجار الكريمة التي لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة. فكذلك الذهب والفضة المستعمل أو المتخذ للزينة حلي يلحق بهذه الأحجار الكريمة لأنه لم يعد للتجارة والنماء. يعني رجحوا الأدلة الدالة، طبعا الحديث وردت في من العمومات التي تفيد أن الزكاة إنما تكون في النامي، في المال النامي، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآيات وغيرها. والحلي المتخذ لم يتخذ من أجل النمو ولم يؤمر بالإنفاق منه، وإنما هو من أجل الزينة. فكذلك وبالإجماع على أن غير الذهب والفضة من المعادن الثمينة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، إذا كانت عدت تجارة أو يعني كنزت. أما إذا استعملت للزينة ونحوها فلا زكاة فيها. فكذلك الذهب والفضة. عموما رجح القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي بالقياس على الأحجار الكريمة التي لا تجب فيها الزكاة. وعلى أي حال المسألة خلافية، وهذه بالمناسبة نحن الآن سنذكر أوجها متعددة ذكرها المصنف وغيره من الأصوليين في الترجيح، لكن قد يقابلها يعني أوجه أخرى يقول بها آخر من أهل العلم، والمسألة اجتهادية لأنها كلام في الأدلة الظنية التي هي مجال للاجتهاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم. يعني إذا وجد حديثان متعارضان في أمر من الأمور حكم شرعي، ووجد المجتهد مع أحدهما عمل للخلفاء الراشدين بمقتضاه أو لواحد منهم أو لواحد من الصحابة، إذا وجد كذلك فإنه يرجح الخبر الذي وافقه عمل الخلفاء أو عمل الصحابي، سواء كان يعني على القول بحجية قول الصحابي أو بعدم حجيته، على القول بعدم حجيته، فهو فيه زيادة قوة للحديث الذي يدل على المعنى الذي أخذ به الصحابي. فالأخذ عمل الصحابي وبخاصة الخلفاء الراشدين بحديث يدل على أنه أقوى مما يعارضه من الأحاديث الأخرى، وأن عندهم علم بأن ذلك الحديث الآخر إما أنه مؤول أو منسوخ، فعمل الصحابي يؤيد ما يخالفه. ومن ذلك مثلا القراءة في قراءة البسملة، الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وورد فيها أحاديث تدل على فعلها على أنه يجهر بها، وأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها، وهذا اختلاف. فهل يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أو لا يجهر بها؟ طبعا هناك في خلاف في الأصل، هل البسملة يجب قراءتها مع الفاتحة أو لا يجب قراءتها؟ هذا أمر آخر، هذا خلاف آخر. هل يجب قراءتها؟ هذا الخلاف مبني على أنها يعني آية من الفاتحة أو ليست آية. فالذي يقول إنها آية من الفاتحة يقول لا بد من قراءتها، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، والقراءة الفاتحة ركن، فلو ترك البسملة وهي آية عند من يرى أنها آية فقد ترك آية من الفاتحة ما تم الركن. هذا أمر آخر، لكن الكلام على الجهر بها. هل يجهر بها في القراءة الجهرية أو لا يجهر بها؟ الجهر بالقراءة والإسرار بها ليس من فروض الصلاة ولا من أركانها، وإنما هو من السنن. ولهذا الذين اختلفوا في الجهر بالبسملة، فبعضهم قال أنه يجهر بها وبعضهم قال لا يجهر بها في القراءة، كلهم متفقون على أن من جهر بها فصلاته صحيحة ومن لم يجهر بها فصلاته صحيحة. لكن هل يعني من جهر بها هو المتبع للسنة أو أن الذي لم يجهر بها هو المتبع للسنة؟ الخلاف في كونه آخذا بالسنة أو عدمها. الحديث فيه يعني فيها حديثان أو فيها حديث ظاهرها التعارض، منها حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا لفظ إحدى الروايات. في رواية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا فيه دلالة على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فيرجح عدم الجهر بها على الجهر، ورد أنه يجهر، وإن كان ورد في الجهر بها حديث قالوا ضعيفة، لكن الأصل أنه الجهرية يجهر بها بالقراءة بكل ما يقرأ فيها ويعني بما فيها البسملة. وهذا الحديث يقول ما كان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعدها أنهم يجهرون بها الخلفاء. فيرجح القول بعدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، رجح حديث أنس أو حديث القول بعدم الجهر رواية أنس، لأنه فيها أن ذلك من عمل أيضا من عمل النجمي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، وعمل أبي بكر وعمر وعثمان في الروايات، فعمل به الخلفاء، فرجح على الحديث الأخرى التي تدل على الجهر بها. قال المصنف أو يختلف على الراوي، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون. هذا أيضا أمر آخر من أمور الترجيح بين الأخبار، أن يأتي حديث يرويه أحد الصحابة أو يرويه راوي عن أحد الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيدل على حكم، ويقابله حديث آخر عن صحابي آخر مرفوع في طريق وموقوف على ذلك الصحابي في طريق آخر من طرق إسناده، فأحدهما سلم من تعارض الروايتين، يعني لم يروى عن أحد الراويين إلا أنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر روي عنه مرفوعا وروي عنه موقوف عليه. فإذا كان كذلك قالوا يرجح المرفوع الذي فيه رواية واحدة رواية الرفع على ما وجد فيه مرة مرفوعا ومرة موقوفا. من ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، فهو من أعلى درجات الصحيح. هذا الحديث يعارضه حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، طبعا أم الكتاب هي الفاتحة، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء الإمام. هذا هو محل الشاهد، إلا أن يكون وراء الإمام. فهذا الحديث حديث جابر الذي استثنى فيه من كان وراء الإمام فإنه ليس عليه أن يقرأ الفاتحة لأنه تكفيه قراءة الإمام. والحديث الأول صريح في أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو عام في الإمام والمأموم والمنفرد. فالأول يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والمنفرد والإمام، لكن الكلام في المأموم لدخوله في العموم. والثاني يدل على عدم الوجوب لأنه مستثنى، إلا أن يكون وراء إمام. لكن الحديث الثاني موقوف على جابر، رواية الصحيحة أنه موقوف على جابر، وروي مرفوعا عنه لكن في رفعه نظر. تكلم أهل العلم بالسناد بالحديث في أن في رفعه نظر، ولو صح رفعه لقلنا إنه مختلف على الصحابي، مرة روي موقوفا ومرة روي مرفوعا. والحديث الأول روي مرفوعا وسلم من المعارض. قال الشيخ: أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتان ويبقى الآخر سليما. ينقل عن الراوي خلاف ما روى، يعني إذا تعارض حديثان أحدهما يدل على حكم والآخر يدل على حكم يخالفه، لكن أحد الحديثين روي عن راويه خلاف ما روى والآخر لم يروى عنه إلا تلك الرواية الأولى، قال: فيرجح الحديث الذي لم ينقل عن راويه خلافه على الحديث الذي روي عنه خلافه، لأن الحديث الذي روي عن راويه خلافه فيه شبهة ضعف اختلاف. من أمثلته حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا في يعني حال السجود، إذا يعني وضع من أوضاع الصلاة. يقول وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد من قيام وضع ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يلامس الأرض ركبته، وإذا نهض من السجود وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني الركبتان في هذا الحديث أول ما يوضع في الأرض عند الركوع عند السجود، وآخر ما يرفع عند القيام. الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، ولم تختلف الرواية فيه عن وائل بن حجر، هي رواية منسزمة. يقابله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه قبل ركبتيه، والأول يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. إذن بينهما تعارض. لكن ورد عن أبي هريرة حديث آخر يوافق رواية وائل بن حجر بلفظ إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير. وعلى هذا يقول يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حديث وائل بن حجر انفرد من المعارضة فهو أولى من حديث أبي هريرة، وحديثه يعني حديث وائل قد عارضته إحدى روايتي أبي هريرة فهو أولى. ثم يقول المصنف: أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، من ما يظهر أو يظن فيه التعارض بين الأحاديث أن يأتي حديث مرفوع يعني متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على حكم، ويقابله حديث مرسل يعني غير متصل بالنبي، منقطع عن يعني لم سنده غير متصل، سنأتي تبين عن المرسل. فإذا كان كذلك، قال الشيخ: إذا كان أحدهما مرفوعا والآخر مرسلا فإنه يقدم الاحتجاج بالمرفوع على المرسل. وطبعا هذا بناء على أن المرسل حجة، لكن لابد لنا أن نذكر بقليل يعني ما هو المرسل. من كلام المصنف يعرف يعني المرفوع يعني المتصل، المسند المتصل، يعرف منه أن المرسل خلافه، لكن لأهل العلم اصطلاح في المرسل، المحدثون لهم اصطلاح خاص، والفقهاء والأصوليون لهم اصطلاح، وكلاهما يتفق في معنى سنذكره. أما المحدثون فيقولون إن المرسل هو رواية، هو قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، هو نسبة التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير أن يذكر من روى عنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام. والفقهاء والأصوليون يقولون المرسل هو ما لم يذكر فيه الواسطة بين راويه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا أو غير تابعي، يشمل يعني من أول سند إلى منتهى. فهذا يشمل المنقطع والمعلق والمعضل، وهذه المصطلحات التي هي عند علماء الحديث. وفي الجملة المرسل فيه راو محذوف غير الصحابي، أو فيه راو محذوف، سواء قلنا إنه مرسل تابعي أو مرسل صحابي، فيه راو محذوف. هذا الراوي المحذوف إن كان المرسل تابعي فقد يكون المحذوف صحابيا، فهو أقرب إلى أن، ولهذا اختلف في حجيته. أما إذا كان الراوي غير صحابي فلا شك أن، غير تابعي فلا شك أن الرجل المحذوف هذا المجهول لا يعني غير صحابي. كلاهما فيه مجهول، وما دام السند فيه مجهول فالحديث ضعيف. والذين قالوا بحجية المرسل ويقصدون به مرسل التابعي بشروط معينة، وهذا القول في ترجيح المسند على المرسل مبني على القول بحجية المرسل، وإلا على القول بعدم حجية المرسل فلا تعارض، لأنه يعني القوي أو الضعيف لا يعارض القوي. إلى هنا انتهينا أو انتهى المصنف من ذكر بعض أوجه الترجيح بين الأخبار، ترجيح من حيث السند، ترجيح من حيث المتن، والترجيح من القرائن الأخرى. وهناك أيضا أمور أخرى ذكرها بعض الأصوليون، والشيخ المصنف في مختصر كهذا اقتصر على بعضها. قال: وأما في المعاني، وإما في المعاني، هذا هو القسم الثاني من قسمي ما يكون فيه الترجيح بين الأدلة، وهو الترجيح بين الأقيسة سماه المعاني. الأول الترجيح بين إيش؟ الألفاظ، الأخبار، ترجيح بين الألفاظ من حيث روايتها، دلالتها، القرائن التي تقويها. النوع القسم الثاني ترجيح بين الأقيسة وهي المعاني، سماها المعاني الأقيسة، وغالبا ما يكون نعم الأقيسة، نعم الأقيسة. الترجيح بين المعاني طبعا والمراد بها القياسات إن صح التعبير، أو الأقيسة جمع قياس. قد تتعارض الأقيسة، وغالبا ما يكون تعارض الأقيسة في تعارض عللها، والغالب أيضا في العلل المستنبطة التي هي مجال الاجتهاد. فالتعليل أو الترجيح بين الأقيسة المتعارضة في ذهن المجتهد قد تكون إما بموافقة إحدى العلتين، لأنه قد يجتهد مجتهدان، أحدهما يستنبط علة والآخر يستنبط علة أخرى، علة الأول تدل على حكم يخالف علة الثاني فتتعارضان، فيرجح إحدى العلتين بأحد وسائل الترجيح. قال الشيخ: وأما المعاني، طبعا ذكرها، قال بكونها ناقلة عن الأصل أو مرجحة بدليل آخر أو بكونها حكما شرعيا إلى آخر ما سيذكره. المقصود أن هناك أمورا ترجح بها إحدى العلتين المتعارضتين على الأخرى. قال: فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر، ترجح العلة إحدى العلتين بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. قد يسأل سائل ويقول: إذا كان هناك دليل من كتاب أو سنة أو يعني فما الحاجة إلى القياس؟ والجواب أن المقصود هنا دلالة الكتاب أو دلالة الكتاب دلالة عامة ليست نصا في الموضوع، وكذلك دلالة السنة بالظواهر والتنبيهات وليست في خصوصها. فإذا استنبط المجتهد في الأصل الواحد أو استنبط في الأصل الواحد علتان وقد عضد إحداهما دليل آخر ذكرنا مما ذكر، فإنها ترجح على الأخرى. من أمثلة ذلك اختلاف العلماء في علة تحريم ربا الفضل. ربا الفضل الحديث ورد، لم ينص على علة ولكن الفقهاء استنبطوا علة. الحديث ورد فيه: البر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء إلى آخر. هذه الأصناف الستة، ذهب الفضة، ثم الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح، ورد النهي عن بيعها متفاضل، نص، انتهينا. طيب ما هل هي معللة أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم معلل، الحكم معلل، ويقاس على البر والشعير ما يماثلها في وصفها. ما هو الوصف الذي من أجله حرم ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة؟ اجتهد المجتهدون واختلفوا، فمما اختلفوا فيه منهم من قال هي العلة هو كونها قوتا مدخرا مع الجنس، قوتا مدخرا مع الجنس، وقيل كونها طعاما طعما مع الجنس والكيل، مع الكيل والجنس طعاما، وهذا جنس مع الكيل. فمنهم من علل بالطعم مع الكيل، ومنهم من علل بالقوت والادخار. فإذا طبعا حصل اختلاف وما يزال بين الفقهاء في هذا، منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا. الذي يعلل بالطعم يقول: عندي دليل يؤكد أو يؤيد استنباطي وفهمي أن العلة هي الطعم، دليل نص يعني حديث. ما هو؟ ما رواه، حديث رواه معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. الحديث صحيح في مسلم. فهذا الحديث يؤكد صحة استنباط أن العلة هي الطعام، فيرجح القول بأن العلة هي الطعم مع الكيل. قال الشيخ: وبكونها ناقلة عن حكم الأصل أيضا من مرجحات القياس على قياس آخر، ترجيح إحدى العلتين بكون إحدى العلتين تفيد نقل الحكم عن الأصل، الأصل سبق معنا المراد به هنا البراءة الأصلية. فإذا وجدنا علة استنبطها مجتهد تنقل الحكم عن البراءة الأصلية، ووجدنا علة تقابلها مجتهد آخر تقابلها بعلة تدل على عدم النقل وإبقاء الحكم على الأصل، قال يرجح العلة التي تنقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية. لماذا؟ قالوا لأن الشرع إنما جاء ناقل عن الأصل الشرع فهو أولى أو أرجح، والآخرون يقولون لا، ما هو مؤيد للأصل فيبقى وله دليلان. على أي حال هذا رأي المصنف، وقد سبق معنا أنه في ترجيح الألفاظ والأخبار أنه أيضا قال يرجح الخبر الذي الناقل عن الأصل على الخبر المبقي له. مثال هذا فيه مثال في الأقيسة، نعم، حديث بسرة بنت صفوان في مسألة مس الذكر هل هو ناقض للوضوء. بسرة بنت صفوان تروي تقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. إذن هذا الحديث دليل على أن مس الذكر ناقض للوضوء. يقابله حديث طلق بن علي رضي الله عنه الذي يقول فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيتوضأ من مس الذكر، قال: لا، إنما هو بضعة أو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فحديث بسرة ينقل الحكم من الأصل الذي هو البراءة الأصلية عدم وجوب الوضوء ونقضه بمس الذكر، ينقله من عدم الإلزام بالوضوء لأنه أوجب على من مس ذكره أن يتوضأ. وحديث طلق بن علي أبقى على الأصل، وهو أن من مس شيئا من جسمه يده عينه رجله إلى آخره ومثلها الذكر وهو عضو من أعضائه، إنما هو بضعة منك، فهو مبقي على الأصل أنه لا نقض للوضوء بمس شيء من الجسد، فهذا مبقي على الأصل وذاك ناقل عن الأصل. فقال الشيخ: الناقل عن الأصل أرجح لأنه يفيد شيئا جديدا وحكما شرعيا. طبعا يعارضه يقابله من يقول لا، وإن الباقي المبقي على الأصل أرجح لأنه موافق للأصل واجتمع فيه دليلان، دليل الأبارة الأصلية ودليل النص الشرعي. قوله: ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهو ضعيف. هذا وجه في الترجيح ذكره الشيخ وضعفه، وهو أن بعض الأصوليين رجحوا إحدى العلتين المتعارضتين بكونها تفيد حكما خفيفا، يعني تفيد الإباحة أو تفيد الندب، والعلة الأخرى تفيد حكما ثقيلا التحريم أو الحظر أو الوجوب. فقال إذا بعض أهل العلم يقول إذا تعارض علتان إحداهما حكمها مخفف والأخرى حكمها ثقيل فيتقدم التي حكمها مخفف، وآخرون العكس قالوا التي حكمها ثقيل شديد. ولهم تعليل أو توجيه وقالوا إن العلة التي تفيد حكما خفيفا تكون موافقة يعني مقاصد الشريعة في الجملة، وهي التيسير والتسهيل وعدم الحرج، إذن فلها يعني مقوي آخر. والذين يقولون بترجيح الدالة على الحكم الثقيل يقولون الأصل في التكليف الثقل أنه فيه كلفة، فنأخذ بتلك العلة. وهذا طبعا الاختلاف فيه كالاختلاف في الترجيح في الأخبار أنه هل يؤخذ بالحظر أو ما يدل على الحظر أو ما يدل على الإباحة. كذلك قال المصنف: فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. هذا وجه آخر في الترجيح مختلف فيه. إذا كانت إحدى العلتين المتعارضتين حكماً، إحنا سبق هنا معنا قلنا إن العلة تكون وصفاً حسياً وتكون حكماً شرعياً، فإذا كانت إحدى العلتين حكم والأخرى ماذا؟ طبعاً حكم يعني أنه يعلل بحكم شرعي لحكم شرعي، وقد سبق معنا يعني الكلام في تقسيم العلل. إذا كانت إحدى العلتين حكماً شرعياً والعلة الأخرى وصفاً حسياً وهما مختلفان فيما يفيدانه من الحكم، إذا متعارضتان فأيهما نقدم؟ أيهما يكون راجح؟ الشيخ يقول: إن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً فرجح القاضي، يعني القاضي أبو يعلى، بعض الأصوليين ومنهم القاضي أبو يعلى الحنبلي، رجح إيش؟ الثانية، وهي إذا كانت وصفاً حسياً، ورجح أبو الخطاب الأولى إذا كانت حكماً شرعياً. نعم، القاضي أبو يعلى ومن معه ذهبوا إلى ترجيح القياس الذي علته وصفاً حسياً، لأن العلة الحسية ألزم للمحل، العلة الحسية وصف ملازمة لمحل الحكم ما تنصرف عنه، فهي كالعلة العقلية في قطعيتها فتكون أولى في إيجاب الظن بالحكم. وأما الآخرون فقالوا إن العلة التعليل هنا لحكم شرعي، والعلة الحكمية الشرعية أقرب إلى الحكم الشرعي منها إلى العلة العقلية أو العلة الحسية. ومن الأمثلة على هذا مسألة إزالة النجاسة. الأصل في إزالة النجاسة بماذا تكون؟ بالماء. هل تكون بالخل؟ بعض الناس يقول بالخل. الخل مائع يمكن أن يطهر، بل فيه مادة الحموضة هذه قد تكون أكثر يعني فعالية. بعض أهل العلم قال إنه يجوز إزالة النجاسة بالخل، وعلته لا عفوا الاختلاف ليس في هذا، الاختلاف بأنه هل يصح الوضوء بالخل بالمائع أو لا. الشافعية يقولون إن إزالة النجاسة بالخل، عفوا يا أخوان ركز المسألة لأن فيها نوع التباس، المسألة فقهية. الخل هل يجوز الطهارة به أو لا؟ هذه المسألة، هل يجوز الطهارة بالخل أو لا تجوز؟ ينسب للحنفية أنهم يقولون يجوز الطهارة بالخل، ودليلهم قياسه على إزالة النجاسة، يعني يتطهر بالخل يعني يتوضأ به كما تزول النجاسة بالخل به. والشافعي يقول لا يصح الوضوء بالخل، ويقيسه على ماذا؟ على سائر العبادات، فيقول الوضوء عبادة فنقيسه على سائر العبادات نقيسه على سائر العبادات، فما دام عبادة فلا يصح إلا بالماء كماذا؟ كالوضوء. شوف احنا عندنا الآن ثلاثة أشياء، الوضوء مقيس عليه، وإزالة النجاسة الخبث أيضا مقيس عليه، والخل هو محل الذي يراد أن يلحق به. هل يلحق بالوضوء فلا يصح إلا بالماء لأنه ماذا؟ لأنه عبادة، أو يلحق بإزالة نجاسة الخبث لأنه إزالة نجاسة فيصح بصح إزالة التطهر به. فالحنفية علتهم وصف حسي، وصف حسي وهو ماذا؟ مائع في ذات مزيل للخبث، مائع مزيل للخبث فيصح الوضوء به. والشافعي يقول صفة حكمية طهارة، والطهارة لابد أن تكون طهارة، والطهارة إما وضوء أو صلاة أو غسل، ولا تكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه أو عند عدم الماء. فالخل لا يصح أن يتوضأ به لأنه عبادة، والعبادة طهورة يعني تطهر عبادة كالوضوء، فلا بد أن يكون مثله في الحكم. إذن فعلة الشافعي حكمية، وهو أنه قال إيه؟ أنه طهارة فلا يصح إلا بالماء كالوضوء. والآخرون قالوا هو إزالة نجس فيصح كإزالة الخبث. فالأول حس الشافعي علته حكمية، والحنفي علته وصف حسي. بعد ذلك قال الشيخ وبكثرة أصولها، بكثرة أصولها يعني العلة، وكثرة أصولها يعني نحن عندنا في القياس أن القياس أصل، أركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم. هذه العلة لابد أن يكون لها أصل، فإذا تعدد الأصل، الشيخ هنا يقول إذا كثر الأصل كثرة الأصول ترجح العلة التي يكثر أصولها. وهذا شبيه بالخبر إذا كثرت رواته وعرضه خبر قل رواته أو ما رواه إلا واحد. ويتضح بالمثال، النية في الوضوء، النية في الوضوء تجب أو لا تجب؟ ها النية، ها النية في الوضوء مختلف فيها، والدليل على يعني للقولين أو من الأدلة فيه القياس. فالذي يوجب النية في الوضوء يقول هي إيش؟ عبادة. يقول الوضوء إيش؟ عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لأن العبادة النية تميز العبادة عن العادة. واحد أخذ يتوضأ غسل وجهه ويديه وشتبه إلى آخره وما نوى، يعني يمكن يكون نوى التبرد، يمكن ما صح وضوءه، ما صح وضوءه. وواحد يعني هذا باتفاق، من توضأ يعني من عمل الوضوء غسل يديه وكفيه ويديه ووجهه وكذا إلى آخره ونوى التبرد، يعني من حر ونوى التبرد، يصح وضوءه؟ ما يصح باتفاق. لكن فعل هذا ومن غير نية، من غير أن ينويه عبادة، هذا محل الخلاف. وبعضهم قال فعله، ويغلب على الظن والحال أنه ما فعله إلا للطهارة فيصح بدون نية. والآخرون يقولوا لا، ما دام أنه عبادة فلا بد أن ينويه عبادة. طيب الذين قالوا يصح بدون نية لهم علة، وهي ماذا؟ قالوا نقيسه على إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا تجب فيها النية، فهذا مثله. والآخرون يقول لا، نقيسه على سائر العبادات لأنه عبادة، وسائر أكثر طبعا إزالة النجاسة أصل وعبادة، إزالة النجاسة عبادة بنيتها، ولكن هناك أصول أخرى في هذا، عبادات أخرى كثيرة تجب فيها النية، فإزالة النجاسة لا تجب فيها النية ماشي، لكن تجب النية في الصلاة، وتجب النية في الصيام، وتجب النية في الحج، وتجب النية في سائر العبادات. إذن فنلحق الوضوء بسائر العبادات في وجوب النية، لأنه مثل تلك العبادات بخلاف الطهارة من المحدث. ثم قال الشيخ: وباضطرادها وانعكاسها، باضطراد العلة وانعكاسها. من المرجحات بين العلل أو بين الأقيسة أن يكون أحد القياسين علته مضطردة منعكسة، والآخر علته مضطردة غير منعكسة. ما إيش معنى مضطردة ومنعكسة أو مضطردة غير منعكسة؟ سبق معنا. المضطردة المنعكسة، مضطردة هي الوصف، هي أن الوصف الذي كلما وجد هذا الوصف وجد معه الحكم، وانعكاسه كلما انتفى انعدم معه الحكم. هذا هو الوصف المضطرد المنعكس. الوصف المضطرد المنعكس ماذا؟ العلة المضطردة المنعكسة هي التي كلما وجدت وجد الحكم، وكلما انعدمت انعدم الحكم. والعلة المضطردة غير المنعكسة هي كلما وجدت وجد الحكم، ولكن إذا انتفت قد يوجد الحكم. فإذا وجد لدينا علتان تفيدان حكمين مختلفين، إحداهما مضطردة منعكسة كما قلنا الآن، والأخرى مضطردة غير منعكسة، أيهما تقدم؟ الشيخ يقول تقدم المضطردة المنعكسة على غيرها. مثال يا شيخ عبد الحميد، الأخ والعم في الولاية على المرأة في النكاح، طبعا يليان المرأة، يعني يكون وليان، ولي المرأة في النكاح هو من؟ طبعا رتبوا، اختلف العلم في ترتيبها، لكن على اختلاف يعني في بعض الأشياء، لكنهم بالاتفاق قالوا يليها الأب، وبعضهم قال لا الابن ثم الأب، إنما الجمهور على أنه الأب ثم الابن ثم الجد ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم ابن، يعني وهكذا، يعني العصبة وترتيبهم هكذا: الأب الجد الابن الجد أو الجد قبل الابن ثم الأخ ثم العم إلى آخره. زين، لكن الصغيرة من يتولى نكاحها؟ صغيرة التي ما تحسن، يعني ما غير راشدة، ما تعرف يعني مصلحتها، اتفقوا على أن أباها هو الذي يتولى عقد نكاحها من غير استئذانها لأنها صغيرة، يعني إذنها غير معتبر. هل يجوز للعم والأخ أن يتولى عقد نكاح أو ينكح البنت الصغيرة؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بنت صغيرة التي ما في خلاف. منهم من أجاز قالوا يجوز، ومنهم من منع قالوا لا يجوز. طيب ليش؟ لكل منهم علة قياس. الذين أجازوا قاسوا الأخ والعم على الأب، وقالوا كل منهما أو كل منهم عصبة يرث، وارث عصبة وارث، فالأب يرث الأب باتفاق، هذا هو الأصل، الأب يعتبر الأصل، والعم والأخ فرع يقاس عليه. قالوا الأب يتولى شرعا عقد نكاح الصغيرة لأنه عصبة يرث، نحن متفقون على أنه يتولاها، والعلة فيه أنه عصبة يرث. إذن فالأخ والعم يلحقان به، والآخرون يقولون لا، ليست هذه هي العلة. الأب نعم هو الذي يتولى، لكن ليس لأنه عصب يرث، بل لأنه يملك التصرف في مالها، والذي يملك التصرف في مالها يملك التصرف في بضعها، فهذه هي علته. طيب ما الفرق؟ قالوا إن الفرق إن علتنا وهي كونه يملك التصرف في مالها علة مضطردة منعكسة، بمعنى أنه كل من يملك التصرف في المال يملك التصرف في الأرض أو في البضع، فكلما وجد هذا الحق وجد هذا الحكم. بخلاف علتكم فإنها وإن اضطردت، يعني أنه وارث وكل وارث يتولى، لكنها غير منعكسة، فقد يتولى عقد النكاح من لا يرث، يعني تنعدم العلة ويوجد الحكم. متى؟ قالوا القاضي، القاضي الحاكم، الحاكم له أن يتولى عقد النكاح على الصغيرة إذا لم يكن لها ولي وهو لا يرث. الحاكم القاضي إنما يتولى عقد النكاح على الصغيرة بصفته، لا بصفته أنه قاضي، لا بصفته أنه إيش عصبة. إذن قالوا فعلة المنع أولى لأنها مضطردة منعكسة من علة الجواز. ها؟ أنت أضحت من مثال؟ طيب الحمد لله. قال الشيخ والمتعدية على القاصرة، المتعدية يعني العلة المتعدية على القاصرة، عرفنا من قبل ما هي العلة المتعدية، هي العلة المتعدية التي يعني تتعدى في حكمها إلى ما بعد ما دل عليه النص فيلحق به فروع أخرى، والقاصرة هي التي يعني لا تتعدى محل النص. قال إذا وجد إذا علل بعلتين إحداهما متعدية والأخرى قاصرة، طبعا اختلفوا في هذا هل تقدم القاصرة أو تقسم المتعدية. الشيخ يقول المتعدية تقدم، ويكون القياس الذي مبني على علة متعدية هو الأولى ويؤخذ به. لماذا؟ قال لكثرة فائدته وبيان الحكم فيما في يعني فيما وراء النص. والآخر يقول لا، نرجح العلة القاصرة اللي هي على محل النص فقط لأنها مطابقة للنص ولأنها أسلم من الخطأ في العلة. اختلاف، والشيخ يرجح العلة المتعدية على القاصرة، وهذا رأي الجمهور لأنه ذكر هذا، قال ومنع منه قوم إلى آخره. بعد ذلك ولا بد لنا اليوم إن شاء الله أن ننتهي من هذه يعني حتى ننتهي. قال والإثبات على النفي، القياس إذا تعرض قياسان أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفيه، يعني قياسان أحدهما علته وجودية مثبتة والآخر علته منفية عدمية، فتقدم العلة الثبوتية على العلة العدمية لأن الثبوتية متفق عليها والعدمية مختلف فيها. ومن أمثلة ذلك مثلا قياس الأشنان، ما هو الأشنان؟ نوع من المطهرات، يعني قياس الأشنان في حكم الربا فيه متفاضلا، بيعه متفاضلا. بعضهم يقول يقاس الأشنان على البر والشعير في تحريم بيعه متفاضلا بعلة الكيل، وهذه علة وجودية لأنه يكال، فيرجح على التعليل بكونه غير مطعوم ولا ثمن. لماذا؟ غير، شوف ذاك يقول هو مكيل فهذه علة وجودية فيحرم بيعه متفاضلا، وذاك يقول غير مطعوم فيجوز بيعه متفاضلا. ولا وأعود وأكرر وأقول إن هذه الأقوال وهذه التي تسمعونها هي اجتهادات وفيها تجاذب الآراء محل اجتهاد، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح خلافه. قال والمتفق على أصله على المختلف فيه، متفق على أصله على المختلف فيه، يعني إذا تعارض قياسان أحدهما متفق على أصله وهو المقيس عليه، الأصل قلنا المقيس عليه كالبر مثلا، كالقياس على البر، المتفق على تحريم ربا الفضل فيه، والآخر مختلف فيه، يعني وجد قياس يعارضه مختلف فيه في الأصل أنه هل يحرم فيه الربا أو لا، فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه. ثم قال: وبقوة الأصل فلا فيما لا يحتمل النسخ على ما يحتمله. أيضا إذا كان الأصل دليله لا يحتمل النسخ، وقياس ثاني يعارضه دليله يحتمل النسخ، فيقدم القياس الذي دليله لا يحتمل النسخ على القياس الذي دليله يحتمل النسخ. ثم أيضا قوله أيضا وبرد بكونه رده الشارع إليه، هذه من المسائل التي يرجح بها قياس على آخر. إذا وجد قياس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره أو نبه عليه، وقياس آخر يعارضه في الحكم، قال يقدم ما يرد الشارع عليه على ما لم على ما يعارضه. والمثال، المثال قياس قياس الحج على الصلاة في مسألة وجوب أدائها القضاء. إذا مات المسلم ولم يحج فهل يقضى عنه الحج أو لا؟ قالوا يقضى عنه الحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: أرأيت أو أرأيتي، حسب المستفتي، لأنه مرة رجل ومرة امرأة. إذا كان على أبيك دين أكنت قاضيه أو كنت قاضيته الخثعمية؟ نعم. فقالوا إن الدين إن الحج كالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثله به، فيجب إخراج نفقة الحج من التركة قبل قسمتها. وآخرون قالوا لا، الحج عبادة كالصلاة، فما إذا توفي المتوفى ولم يفعله فهذا بينه وبين ربه، أما يعني كونه يقضى من ماله فلا، كالصلاة عبادة. والأول أرجح. ثم قال المصنف: يقدم المؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والعلة المناسبة على العلة الشبهية، وهذه قد سبق معنا ذكرها وأمثلتها في تقسيمات الوصف المعلل به، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال غريب قد سئلته أكثر يعني أحيانا، يعني ويقول: رجل عمل عمرة لأبيه وأمه بنية واحدة، هل يصح؟ العمرة تصح لكنها تنصرف إله هو إليه هو نفسه، ما لا يصح للإنسان أن يعقد نية عمرة أو حج لاثنين أو أكثر، لا. فإن عقدها بنية غير صحيحة تتحول إليه هو الذي فعلها. هذا سؤال مثل ذاك في الغرابة: هل يوجد كتاب يتحدث عن لا ليس مثله، عن حكم العبادات؟ أنا حسبته يقول عن حكم العبادات، عن حكم، عن الحكم. نعم، فيه كتب، يعني فيه كتب تدل على حكم العبادات موجودة، يعني الحكم والمقاصد موجودة. وإن يعني من أحسن ما يتكلم في مقاصد الشريعة وفي المصالح كتاب، طبعا هذا كتاب تخصص اللي هو موافقات الشاطبي، لكن لا، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للشيخ الإمام ابن عبد السلام، ابن عبد السلام، كتاب قيم يذكر فيه يعني أصول المصالح والأحكام، وبيان يعني الحكم إلى حد كبير، بل المقاصد. يعني يقول المرسل: هل هو أصح أم المرفوع؟ المرسل هل هو أصح أم المرفوع؟ ونرجو منكم تبيين المرفوع والمرسل. ما أدري، أنا أخذت فيه يمكن دقيقتان أو أكثر في بيان هذا. لا، الأصح هو الحديث المرفوع، يعني المسند المتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل السند صحيح، هذا لا شك هو الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو إيش؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل هو ما حذف فيه في وصف في سندي، سواء كان في آخر السند يعني يقول التابعي عن رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، مرسل لأنه حذف منه واسطة بين التابعي، لأن التابعي ما سمع النبي وقال قال رسول الله، فهذا حذف سمي مرسل لأنه أرسل عن يعني قيده وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه على قول الفقهاء ما يقول فيه الراوي ولو من تابع التابعين أو من بعدهم عن رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حذف فيه عدد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المرسل ضعيف لوجود جهالة في رواته أو في أحد رواته. أولا هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز عقد النكاح لابن الأم؟ من هو ابن الأم هذا؟ يعني الأخ الأم يعني. لا الأخ الأم، ابن الأم الأخ الأم.